الأبوبية المقيتة البغيضة والتعصب للجنس الذي قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ترى هل أثرت هذه الشعوبية وهذا التعصب على مجريات التاريخ الإسلامي؟ لماذا محاولة النيل دائما من القادة الكبار العظام في التاريخ الأمة العربية والإسلامية مثل هارون الرشيد مثلا؟ هؤلاء يقولون إنه كان صاحب ليال حمراء، وهؤلاء يقولون إنه كان يغزو عام ويحج عام، وفي العام الذي لا يغزو فيه أو يحج فيه كان يزوج الشباب على نفقات الخاصة. ترى ما هي الحقيقة وكيف دخل هذا الدس والتحريف والتزوير داخل التاريخ الإسلامي؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا تزوير التاريخ، ضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم عبد الراضي، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم دكتور هاشم في برنامج القضية.
أهلا بك ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين.
بارك الله فيك. تؤمن بمقولة تزوير التاريخ يا دكتور عموما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدي إلى يوم الدين. لا يمكن أن نقول يعني إن التاريخ يتعرض للتزوير عمدا، إنما أحيانا يكون بغير قصد. لكن أؤمن بأن هناك تزوير بلا شك
فيه،
التزوير يصل إلى، لأن التاريخ وثائق.
طب هل يقول
وثائق عرضة للتزوير؟ عرضة للتزييف، عرضة للضياع.
طب هل يقول هنالك مؤامرة على التاريخ الإسلامي؟
القول بأنها مؤامرة معنى ذلك أننا نقول أن هناك مؤتمرون أو متآمرون.
نعم.
فمن هم
الذين يزورون
وما أهدافهم؟ هؤلاء يتواجدون في كل عصر مع اختلاف الأهداف، تختلف تتفق الغاية وتختلف الوسائل. تمام. وأحيانا تتفق الوسيلة والغاية مختلفة. فهناك من يزور التاريخ مثلا للتمجيد أو لتشويه الآخر. فإذا الغاية تختلف، الوسيلة تختلف. هناك من يزور من خلال دس الروايات.
تمام.
هناك من يزور من خلال محو بعض الوثائق أو تشويه بعض يعني إما بإضافات
أو بالحذف.
التاريخ يمكن أن نقول إنه ينبغي أن يكون عملا دقيقا
سليم. هو ليس كذلك؟
لا يكون دقيقا 100%، لأني أقول إن التاريخ دائما
صناعة بشرية،
يتأثر بالمؤرخ بفكره وبأيديولوجيته وبعقيدته وجنسه وكل شيء.
يعني الجبرت لما كتب عجائب الآثار في التراجم والأخبار مثلا، أعتقد كان إلى حد ما كان متجرد، لأنه يصف في الأيام كذا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا.
يا سيدي الفاضل،
وعلى نفس الشكل مثلا ابن كثير في كتابه حصل كذا.
لا تخلو كتابات هؤلاء المؤرخين او غيرهم او كل من كتب من التاريخ من الانحياز العاطفي. اما التجرد الموضوعي بنسبة 100% لا وجود له
اصلا
لا يستطيع، لانه فعل بشري.
لو سألت
هو الشخص ذاته حتى لو كتب لغير اسلوبه احيانا،
ولو تغيرت لفظه الاحداث والوقائع
عظيم، ولو تغيرت لفظه يمكن ان تستخدم وتؤول. يعني انت رجل لغه،
نعم،
اللفظه في حد ذاتها يمكن ان ينساق.
من هنا يؤتى المؤرخ.
تمام.
ممكن من اللفظ.
ايوه، من هذه الالفاظ.
لكن هل حضرتك كمؤرخ ودارس وباحث في التاريخ الاسلامي، هل نستطيع مثلا ان نقيم المؤرخين، نضع مثلا على راسهم فلان في الدقة، من حيث الدقة نقرأ لفلان، نقرأ في لفلان بتحفظ، لا نقرأ لفلان مثلا؟
أنا لا أحب هذا السؤال، لأنه يصدر كثيرا من ليته يصدر من أشخاص يعني أمثالك، لكن أحيانا يصدر من الأجيال الجديدة الآن بقصد، هل توافقني على قراءة ما كتبه فلان وفلان وفلان وهؤلاء يحملون ايديولوجية، ويأتي آخر، هل توافقني أو هل هذا الكتاب يروق كذا وكذا وكذا. أنا كباحث، أنا كأستاذ أدرس، أقول إن على من يريد أن يقرأ التاريخ يقرأ كل ما كتب عنه.
كل النقد
بيدي المؤرخين الأول وبأيدي الباحثين وبأقلام حتى الأعداء لنعرف ماذا يكتبون، نعرف كيف يشوهون.
سليم.
فلا يمكن أحد مثلا يقول لي أنا سأكتفي وأقتصر في قراءتي عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم
ابن هشام
بما كتبه ابن هشام أو ما كتبه في العصر الحديث مثلا فلان أو مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب أو كتاب كذا، لا أريد أن أذكر كتبا. فبالتالي كأنه حصر نفسه
محمد علي الصلابي،
أنا لا أريد أنا لا أريد أن أذكر. نعم هم بالفعل يقولون، هم بالفعل، وهذه الأسئلة تجد لي كثيرا منهم.
ولهذا البرنامج نبض الشارع
عظيم
الشارع داخل
تمام يعني ما لذلك أقول لك يعني هذا السؤال جعلني أشتر ما يحدث خارج المحاضرة، لا سيما حينما أدرس تاريخ الأصول أو تاريخ العصر العباسي، يقول لي ما رأيك فيما كتبه، هل أقتصر على ما أقول له؟ اقرأ كل ما كتب، حتى ما كتبه المستشرقون، حتى من شوه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن
بس بوعي. الخف أن يتأثر دكتور، حضرتك كأستاذ عندك القدرة أن تقرأ وتميز الخبيث من الطيب.
مثل هذه الأشياء ينبغي أن تقرأ على أستاذ، بمعنى يقول أنا قرأت، أقول له لخص ماذا فهمت، قارن. ومن هنا دائما أحبذ، ويعني في الكلية يعرفون عني أني أكلف الطلاب بعمل تقارير وعمل أبحاث
بحوث ممتاز
حتى يعتاد الطالب على ألا يأخذ المعلومة من أستاذه فقط.
لكن هل الطالب مهيأ للحكم على رواية ما؟ إذا قرأ في ابن جرير الطبري مثلا وابن كثير.
أنت ستنتقل بي الآن من قضية تتعلق بالتاريخ إلى قضية تتعلق بالتعليم، لأننا ينبغي أن
ندور في نفس الفلك
عظيم. إذن لابد أن نوطن أبناءنا وندرب أبناءنا الطلاب على أن يكونوا نواة لمبدعين، لا أن يكون عقل الطالب وعاء يحوي فقط مادة علمية
هل
يتلقاها من الأستاذ أو من الكتاب ثم مع الاعتذار يتقيأها في وقت الإجابة ويمحى بعد ذلك. وهذا يعني موجود. يعني أنا جئت اليوم من امتحان شفهي وأمتحن طلابا وصلوا إلى الفرقة الثالثة ولا توجد في عقولي كثير منهم أو في ذاكرتي كثير منهم أي بيت شعر، أي بيت من الشعر، لا من عصر جاهلي مر بهم بكل معلقاته ووصفه وكذا وكذا، ولا من العصر النبوي والعصر الراشدي، ولا من العصر الأموي بنقائضه ومدحه وذمه ووثائه، ولا من العصر العباسي بأساطين شعره.
ماذا
المتنبي وأبي والله هذا يا دكتور محمد ما حدث.
عجيب.
أنت نكأت جرحا ربما يكون بعيدا عن موضوع حلقتنا.
لا هو لكن تتم لو نعم
تمام. لكن دعنا نقول
هذا سيعلم وسيعلم وسيدرس.
علينا أن نوطن أبناءنا على أن يكونوا مبدعين في ظل أو تحت يد أساتذته.
طب دكتور هاشم عبد الراضي بصراحتك المعهودة، هل هنالك تعمد لإبعاد التاريخ الإسلامي عن مجال الدراسة والبحث والتفحيص والتمحيص لدى الطلبة والأساتذة؟
لا، وليس هناك تعمد حتى لا نتهم أحدا، لأننا قلنا تعمد الند. لكن أحيانا إذا تدخلت جهات معينة لا لبث ودس ومحو أشياء في التاريخ هذا ما يثير الشجن
ويحدث
ربما يحدث وحدث ويحدث. ودائما يقال إن من عيوب تدريس، نتحدث الآن عن تدريس التاريخ وليس التعليم وكتابة التاريخ، إن من العيوب التي يقع فيها أو تقع فيها كتابات التاريخ ويقع فيها تدريس التاريخ أنها تكون متأثرة شئنا أم أبينا في المتغيرات السياسية. فمثلا يقولون إن تاريخ بني أمية كتب في عصر العباسيين ولم يكتب معاصرا للأمويين، ومن ثم فإن العباسيين يعني
كتبوا ما على هواهم
تمام
وشوهوا.
هذا كلام فيه شيء من الصواب.
طب ما أيضا قال من كتب عن هارون الرشيد الذي صدرت به الحلقة شعبيون أيضا كتب عن هارون وشوهوا صورته. حدثنا عن هارون.
هارون الرشيد يا سيدي
كل مشهور فلم تعني نساء وخمر
يعني نعم دائما نعم. ما من عام جامعي أدرس فيه التاريخ العباسي إلا وأطرح قضية هارون الرشيد في الميزان، هارون الرشيد وقضية العصر الذهبي. هل بالفعل
هارون مسك من كم لكم دكتور؟
من سنة 170 ل 193
العصر العباسي الأول ولا الثاني؟
في الأول العصر العباسي الأول لم يلي الخلافة فيه إلا 9 خلفاء.
من هم إذا أسعفت
الذاكرة؟ عظيم أولا بدءا بأبي العباس السفاح
ده أول واحد الدولة العباسية نسبت له
هذا بويع من 132 وظل حتى عام 37 و100
تمام
ثم تلاه أبو جعفر المنصور وأبو جعفر المنصور ولي من عام 37 و100 لا يوجد فارق سياسي يعني
تمام أحسن بشكل ممتاز
من 100 يعني من 37 و100 من الهجرة إلى 58 و100 من الهجرة
تمام
تلاه ابنه محمد المهدي هنا كانت الخلافة تتراوح بين الإخوة وأبناء العمومة ودائما الدولة في بكوة عالية
ما كانش فيه نسق
الدولة أو الخلافة في بداية عهدها أو الجهة المتسلطة والمهيمنة والمتغلبة في بداية عهدها لا تظهر داخل البيت الحاكم ولا للشعب أنها تنتوي فكرة التواوس الرأسي
هو في توارث غير رأسي؟
نعم يعني هو يقول لك تنتقل يمينا للأخ تنتقل لابن العم ثم بعد ذلك نجد أنها تنتقل من الأب فالابن للأب للابن 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 للابن
طب أبو جعفر السفاح الأول يعني أبو جعفر المنصور ده يرده إيه طيب؟
أخوة يعني أخوه. أولا انظر لأننا هذا ربما يعود بنا إلى فترة بداية الخلافة العباسية فالخلافة العباسية لما انتقلت الدعوة السرية من البيت الهاشمي البيت العلوي إلى البيت العباسي عن طريق أبي هاشم عبد الله هذا نقل لما استشعر خطر من بني أمية عرج على الحميمة حيث كان يقيم أبناء عمومته من العباسيين وعهد بأسرار الدعوة السرية إلى علي ابن عبد الله ابن العباس
هو كان مشكل جماعة محظورة يعني
تمام
بالضبط بمصطلحات الأنية
نعم
لا هذه
طوة أنا أدرسه على أنها طوة ولذلك طيب الثورة هي التي تكون لها أهداف ولها مخططات ولها قيادات ويعني
غير هذا ما تفضلت ما تبقاش ثورة يا دكتور
لا ليست ثورة
تبقى إيه فوضى
تسمي لا نوع من التمرد على أوضاع يعني
ثورة نسميها بالفاء فورة
ويمكن تسميها ما سميها ما تسميها لأنها الثورة تستهدف تغييرا ثورة تستهدف تغيير
تمام الهاشمي انتقل
مقصود
وله رأس وله زعماء وله
تمام
ناس
لأنه غالبا يكون يعني. غالبا يكون ما يمثل الآن بلغتنا المعاصرة حكم الظل
تمام ممتاز
موجود في فلان من إمام فكان هناك إمام يسمى لدى هذه الجماعة العباسية المحظورة إن صح
تمام
هي ليست محظورة
من كان رأسها آنذاك
هذا أولا لو عدت الخلافة العباسية أعلنت عام 32 و100 من الهجرة
تمام
لكنها ظلت قرابة أكثر من ربع قرن في الخفاء يعني من بعد مقتل الحسين بن علي كانت دعوة علوية وانتقلت إلى محمد بن الحنفية وانتقلت من محمد ابن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب إلى ابنه عبد الله المكنى بأبي هاشم ولم يكن له ابن ولكن كعادة آل البيت يكنون الذكور بأبي هاشم ويكنون النساء بأم هاشم كما تكنى السيدة زينب بأم هاشم
حتى لا أسقط منك سهو حتى لا أسقط منك الخلافة الأموية موجودة
موجودة
تمام ما الذي حدث بعد هذا؟
الخلافة الأموية أحدثت تحولا وتحورا وطفرة لم تكن مقبولة لدى غالبية الناس.
تمام ماشي.
وانصاعوا لها
ماشي. تمام.
الذين تمردوا على هذه
الخلافة
الفكرة
الأموية.
تمام.
البيت الهاشمي.
البيت لا لا نريد أن نقول إن البيت.
البيت العلوي.
من ادعى أن أصحاب البيت أو العلوي. آل البيت أحق بالخلافة.
تمام.
فبالتالي بايعوا رجلا من آل البيت.
جيد.
بايعوه
في الخفاء.
كخليفة سري.
تمام.
كخليفة في الظل.
ممتاز.
كإمام. هم لا يستخدمون.
كإمام.
لا يستخدمون مصطلح
خليفة.
مصطلح خليفة سيستخدم بعد أن يعلن.
إمام بايعوه.
اللي هو
إمام.
أبو العباس السفاح. لكن بويع هؤلاء سر على أنهم أئمة. فانتقلت إلى أبي هاشم. أبو هاشم.
أبو هاشم مين بقى؟
ابن محمد بن الحنفية اللي اسمه عبد الله.
ابن محمد بن الحنفية.
هذا كان
ابن علي بن أبي طالب.
جده
بص محمد بن الحنفية.
محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب.
يعني
جد من زوجة من زوجتي من بني حنيفة.
جميل جميل.
وليست من فاطمة.
نعم.
فانتقلت من إلى أبي هاشم. أبو هاشم هذا لم يكن له عقب، ليس له أولاد.
تمام.
كانت علاقته بالبيت الأموي علاقة مستقرة.
تمام.
آمنة. ولا يشكون فيه. على صعيد آخر، بنو أمية يعلمون أنه من يعادي بني أمية، من يتوصدون لهم، إما العلويون وإما العباسيون.
تمام.
باعتبار أن كل منهما يعتقد أو الناس يعتقدون أنه أحق بالخلافة من بني أمية.
طب عذرا لي
الواسي الذين وثبوا على السلطه.
نتعلم منك عذرا.
لا عفوا.
افتح صدرك المعهود كالعاده.
تفضل.
من اين ظهر العباسيون انذاك؟
العباسيون موجودون.
مين بقى كبيرهم؟
حاضر يا سيدي.
يا ريت. بارك الله فيك.
الرسول صلى الله عليه وسلم
بقي
من نسله تمام اما احفاده من ابنته وابن عمه علي.
تمام.
ابنتي فاطمة وهؤلاء
عليهم رضوان الله
هؤلاء هم الذين يعرفون بالعلوي.
تمام.
سواء من الحسنيين أو من الحسينيين أو من محمد بن حنيفة.
تمام.
ابن الحنفية.
نعم.
خلاص يبقى ده الفرع العلوي.
تمام.
طبعا عم الرسول حمزة توفي في حياته استشهد
سليم.
تمام. العباس بقي
أبو عبد الله بن عباس.
نعم. والد حبر الأمة عبد الله بن عباس.
نعم. تمام.
عبد الله بن عباس لما وصل العباسيون إلى السلطة. آسف لما وصل الأمويون إلى السلطة. عبد الله بن عباس في أحداث الفتنة اعتزل الفتنة. ولكن اعتزاله للفتنة كان لا يعني أمرا منه للأمة بأن تسلك هذا المسلك.
هذا اجتهاد خاص به.
تمام. خلاص ولم يلزم الأمة به.
تمام.
ولما اعتزل الفتنة واستتبت الأمور ببيعة سيدنا معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة عام 41 استقرت الأمور وأصبح الأمر في يد بني أمية. وشاء بنو أمية أن يجعلوا الأمر ملكا عضوضا هرقليا كلما مات
هرق
جاء هرق.
تمام.
هذه خطوة استبق بها الأمويون.
تمام.
وكانوا يعدون أو يعني كما نقول يعدون لها ألف حساب.
طيب أنا أود أن أقول سريعا خلاص. حتى لا يتعب بساط الوقت.
عظيم. إذن هم
في حكومة ظل
هم إذن طالما أنهم ينتوون اتخاذ قرار مثل هذا لابد أن ينظروا إلى ردود الأفعال. من يتوقعون ودود أفعالهم العلويين أو العباسيين؟ أين العباسيون؟ جعلوا لهم مكانا قريبا منهم أعطوهم إقطاعا زي ما نقول مدينة 6 أكتوبر قريبا من دمشق.
تمام.
ضربوا بذلك عصفورين بحجر واحد.
نعرفهم بعد الفاصل. بعد هذا الفاصل نواصل. ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور هاشم عبد الرادي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
مرحبا بك. السلام.
بارك الله فيك. نكمل مع حضرتك، جاءوا بالبيت العباسي في مقاطعة جندوم في الشام.
نقول كنتم وكنا وكان الحديث وعدتم وعدنا وعد الحديث. عاد الحديث. عاد الحديث لنقول إن بني أمية أقطعوا بني العباس اللي هو عبد الله بن عباس ومن ينجب
ومن يعني قصته. نعم تمام.
إقطاعا يعني كما نقول مدينة قرية بجوار دمشق ضربوا بها العصور الأول هو أنهم ظهروا أمام الرأي العام الإسلامي أنهم أكرموا آل بيت رسول الله. صح.
تمام.
أنهم أقطعوهم إقطاع ووضعوهم وأجروا عليهم الأرزاق. والأمر الثاني أنهم وضعوهم تحت الميكروسكوب. فكل من يغدو أو يروح من الحميمة تحت
مجهر مراقب.
تمام
جيد.
وموصود للبيت ايه الاموي في دمشق.
ممتاز.
الدعوة العلوية تسير سرا في منأى وامان عن الامويين الى ان وصلت الى عبد الله المكنى بأبي هاشم. هذا الرجل
ابن محمد بن الحنفية.
تمام. هذا الرجل
ليس له عقب
وكانت علاقته طيبة بسليمان بن عبد الملك والبلاط الاموي.
جيد.
لكن يمكن أن نقول إن الاستخبارات أبلغت البيت الأموي بأنها ارتابت في هذا الرجل.
تمام.
فاستدعي إلى البلاط الأموي. لما استدعي هناك روايتان، رواية تقول أنه عرج على الحميمة أولا، ورواية تقول أنه وهو عائد. دعنا نقول الرواية الثانية لعلها الأرجح، لأنه لما استدعي قيل أنه دس له السم.
الله.
لأنهم تيقنوا أن هذا الرجل وراءهم وراء كما يقولون وراء الأكمة مراء
فقتلوه
فدسوا له السم. لا ليس قتلا مباشرا، كيف يعني يثور الرأي العام يعني
حتى يخرج والسم يسار ويرفعل
هو مات بس لكن بعد فترة يعني ظل. ولذلك لما أحس
دس له السم هذه السم حقيقة يعني
نعم لأن السم يجري في نياط عروقه أحس بخطورة هذا بأن الدعوة ستؤد.
تمام.
السرية.
أيوة.
فعرج على أبناء عمومته في الحميمة وأوعز لهم بشؤون الدعوة. من كان موجودا آنذاك؟
من؟
علي ابن عبد الله العباس كان رجلا كبيرا. نحن نحدثك الآن في على رأس القرن الأول وبداية القرن الثاني يعني سنة 100 هجرية.
تمام جيد.
في هذا التوقيت كان هناك علي السجاد ابن عبد الله بن عباس.
تمام.
هذا له أولاد كثيرون. هذا كان عرف بالسجاد لكثرة سجوده وورعه. كان زاهد.
كان عبد الله بن عباس موجود ولا كان مات؟
لا كان
قبض.
فعلي حتى علي هذا كان شيخا مسنا.
تمام.
له أولاد كثيرون. أولاد كثير. من يعني من أكثر أولاده ذوبة وخبرة وحنكة بالسياسة محمد تلقف هذه الدعوة وبدأ يضع شعارات فضفاضة ويعين النقباء والدعاء سرا. وجعل محور الدعوة الحميمة والكوفة وخوتان.
تمام.
هنا يجعلني أضرب أنا عصوين بحجر واحد وحدثك عن هذه الأحداث وأبين لك دور الشعوبية ودور الموالي في تفعيل التاريخ.
تمام.
لماذا اختار خراسان؟ لماذا اختار الكوفة؟
ومنها بمسلم الخراسان.
تمام. هو سيأتي. هو اختار الكوفة عامدا.
لماذا؟
وأخوه إبراهيم الإمام وهو يوصي دعاته قال أما مكة والمدينة فيغلب عليهما وضع الشيخين أو حال الشيخين اللي هم مين؟ أبو بكر
وعمر.
دول ما يعرفوش حد. وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف. بيحب عثمان ويقولون كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.
تمام.
يبقى ده مفهوم سناش. وأما الشام فشيعة معاوية وولده.
سليم. ده فاهم من زمان.
تمام. وأما الكوفة فشيعة علي وولده أيضا. يبقى هنا الشيعة.
الله.
يبقى نختار الكوفة لأن علي بن أبي طالب كان أول من جعل الكوفة حاضرة للعالم الإسلامي.
نعم.
والكوفة إلى يومنا هذا
تعد أماكن مقدسة أو مزارات مقدسة.
نعم سليم.
عند الشيعة.
طب واختار خراسان لماذا؟
خراسان هي مشرق الدنيا ماشي وبعدها.
يا خراسان مكانها فين يا دكتور؟
خراسان في إيران يعني إذا رسمنا بحر قزوين ومن المفترض أن من يتحدث عن التاريخ لا يتحدث إلا في وجود خارطة.
يعني في الحلقة القادمة نروح الخريطة دكتور معانا. إذا يعني خراسان في إيران.
إيران في إيران في أقصى إيران الآن وممكن أن تشهد.
لما خراسان
أقول لك خراسان هذه يقطنها موالي وهم العرب
وشيعة علي
لا وما أنا أقول لك وهم الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب من الفرس
تمام
ولم يحظوا بما حظي به العرب
من اهتمام
ورعاية من اهتمام ومزايا وعملوا كما قلت منذ قليل معاملة المواطنين من الدرجة الثانية وعوفوا بالموالي لا يأخذون حقوقهم لا يتولى يعني أحسوا بالظلم وغمط بني أمية لهم فصارت ثائرتهم ويعني وكظموا غيظهم وأصبح الأمويون بالنسبة لهم بمثابة يعني من يريدون
التخلص
منه بالإضافة إلى أن خراسان وهي موطن الفرس هم أوهموا بخلال دعواتهم وشعاراتهم وهنا خطوط الشعارات يا دكتور محمد لأن من شعارات العباسيين التي رفعها محمد بن علي العباس الرضا من آل محمد
الرضا
من آل محمد شعار لا أريد أن أستخدم شعار الآن قد يفهم لبعض المشاهدين خطأ ما أسهل أن نستخدم شعارا الآن يمكن أن يجمع الأمة الإسلامية كلها ظاهره فيها الحق وباطنه لا يعلمه إلا الله
الإسلام هو الحل
ما أنت استخدمته خلاص
باسم الدين ما باسم الدين
أنا أقول لك
استخدام الدين في الدعاية
قال ابن رشد
أيوة
قال ابن رشد يعني كنت أتمنى أن يكون النص حاضرا لكن سأقول لك فيما معنى إن الناس يستغلون الجهل العميم الذي يعم ويستخدمون الشعارات الدينية وقال إذا أردت أن يعني تحيل الحق باطلا وتحيل الباطل حقا فيمكن أن تستخدم الشعار الديني لو أعلم أني يعني
الدين له مدخل في قلوب الجميع
أتيتك بالنص الذي قاله ابن رشد
لا حصل كلامه هذا لكن هذا متعلق بنوايا الرجال ونحن لا نشق عن نوايا الجميع يعني.
لكن أنا أقول لك هكذا العباسيين
لكن عموما رفع الشعارات الدينية
الرضا من آل محمد الشيعة يجدون فيه بغيتهم
تمام
وأهل السنة من ينكر من أهل السنة أنه يحب آل البيت
سليم
وأيضا الفرس يحبون آل البيت ولهم وبينهم مصاهرات طب إذن هو سيكتسب ويكتذب ويستقطب أفئدة كافة الناس وهذا ما يريده
وهذا ما حدث
وهذا ما حدث بالفعل بدأت تسري الدعوة في هذه المناطق سريان النار في الهشيم
تمام ثم
خلاص حتى تحولت في وقت إن كانت الأمر يتطلب حديثا مطولا إذا أردت أن أفصل فيه لأنه استخدم دعاء استخدم دعاء من أساطين الدعوة العباسية هم على رأسهم أبو سلمة الخلال وبكير بن مهان في الكوفة أما الحميمة خلاص الإمام نفسه موجود فيه
طيب لا أنا مش عايز أغوص في التفاصيل
مسلم الخراساني
أيوة في خراسان
نعم كل من هؤلاء الدعاء مهد الطريق حتى إن أبا مسلم الخراساني استغل وجود الفرقة بين القبائل العربية وهذا يعيدنا وأخذ يسير النعرات ويجعلهم في حالة حرب دائمة ويقول عليكم بذكر الإحن فإنها تبعث على الإقدام حتى أخذت هذه القبائل تتناحر وتضعف وأدرك خطوة هذا الوالي الأموي آخر رجال المحترمين نصر بن سيار وأرسل الخليفة الأموي الحقنا يعني انقذ الموقف
هنا كبرت شوكة العباسيين
خلاص إلى أن أصبح يعني إلى أن وصلت حالة الوهن لم تعد الدولة الأموية قادرة، حتى دخل أبو مسلم دار الإمارة الأموية في مرو اللي هي عاصمة خراسان، ودخل قصاها وهو يقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، وتم القضاء على الخلافة الأموية.
من كان أول خليفة عباسي بقى ظهر؟
أبو العباس السفاح.
كفين بقى كان بقى ما جاش ذكر أبو العباس السفاح خالص؟
لا لا ورد،
لكن أبو العباس السفاح ده
ما هو أولا لتعلم، وهذه برضو من ينبغي أن يعرفها من يريد أن ينقب عن التاريخ العباسي، أنه ظل إخفاء اسم الخليفة أكثر من 40 يوم.
معقول؟
هم مختلفون. نعم،
محدش
وكان يعهد
لا ترد، لا لا ترد عنه اي تبيه.
لا
بس في ناس عارفه يعني.
لا 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 لا، هو خلاف الان،
هم مختلفين
من يعلن خليفه، لان احنا قلنا ان الشعارات تعني الرضا من ال محمد، يبقى سواء من العلويين او من العباسيين.
الذي وضع الكوفه من اسمه؟
هو ابو سلم الخلال. ما هو ابو سلم الخلال هو الذي ارجى اعلان اسم الخليفة، ولذلك ما أن ولي أبو العباس السفاح إلا وقام بالنيل منه.
طب
وأصرها في نفسه.
وابن عبد الله وابن 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 عباس ابن عباس ابن عبد الله ابن عباس.
ما هو ما محمد خلاص كان قد مات، وجاء أخوه إبراهيم. أنا لو أبو العباس هذا هو أحد إخوة ابن علي، هو أحد أبناء علي بن عبد الله بن عباس. محمد هذا وابو العباس هذا.
ابو العباس
السفاح. نعم.
هو سمي سفاحا لماذا؟
هو قال في خطبة الله له: انا السفاح المبير. الناس يفهمونها على سفح من سفح المال. ومن
سفح الدماء.
يعني هو في الحقيقة لم يسفح دماء كثيرة كما يقولون، لكنه سفح اموالا، لان الدولة في مهدها. هو لانه تخلص من بعض، وهذا شيء طبيعي في بداية أي دولة، من الخصوم. فكان على على رأس من تخلص منه على طريقة جزى بنوها أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار، جزاء سنمار. أبو سلم الخلال الذي كان له باع طويلة في نفس الدعوة. لماذا؟ لأن أبا سلمة الخلال أوجأ إعلان اسم الخليفة.
تمام.
فلما أوجأ إعلان اسم الخليفة أصرها العباسيون في أنفسهم، واعتقدوا أنه ينتوي إعلان اسم خليفة علوي.
تمام.
لكنهم أعلنوا اسم أبي العباس السفاح. ثم جاء أبو جعفر المنصور بعد وفاة أخيه أبي العباس السفاح. وبالمناسبة أبو العباس السفاح جعل من أولياء عهدي أخي اللي هو أبو جعفر المنصور، وجعل عيسى ابن موسى ابن علي من أجل أن يرضي البيت العباسي. ثم سينحى.
جعل أبو جعفر أخوه
ولي عهد تاني.
تمام.
لما مات أبو العباس،
بيعمل توازنات يعني.
لما مات أبو العباس السفاح جاء أبو جعفر المنصور
سليم.
أبو جعفر المنصور تخلص من أبي مسلم الخراساني، وهذا هذه كانت كارثة، لأن يعني أبا مسلم
برغم دوره الذي قام به
أبو مسلم
وثقل في إيران،
يعني يمكن أن يعزى إليه الفضل بعد الله عز وجل في نجاح الدعوة التي كانت دعوة أو الثورة العباسية. ومع ذلك لقي جزاء سينما لأنه يمثل مركز قوة. ودائما الدول والثورات أحيانا تتخلص
مراكز القوة بقى لازم.
تمام. تتخلص من مراكز القوة.
شيء طبيعي حتى يستتب لها الأمر.
دعني أقول لك، أحيانا نحن العرب نميل إلى سياسة وان منشو. ليس على الساعة إلا واحد.
صحيح. لكن هذا الفكر عموما في التاريخ تجده موجود في التاريخ.
موجود. يعني
التخلص من مركز القوة هذه
الصراعات. نعم موجود. هذا موجود إلا عند ذوي الأنفس السوية.
كثرة يعني تجدهم كثرة أم قلة؟
ذوي الأنفس السوية؟
من خلال قراءة حضرتك للتاريخ. بصراحة يعني
قد يعذرون البعض قلتهم قلة، لأني قلة. أحيانا يمكن يتحدث في هذا من هم أفضل مني في مثلا علم النفس أو غيره، لأن الوصول إلى دست السلطة قد يجلب أمراضا نفسية كثيرة. بارانويا مثلا.
تمام.
البارانويا والنرجسية أمراض حينما تتوغل في الشخص.
صحيح.
ربما يستشعر نفسه إلها.
صحيح. نشأت الدولة العباسية وقامت واندثرت الدولة الأموية. وهنا لما نقرأ تاريخ عن الخلافة الأموية أو تاريخ عن الخلافة العباسية نجد هنا أخطاء ونجد هنا أخطاء.
نعم.
الذي كتب هذا كان مناصرا للعكس أو كتابة الضد؟
دعني أنا الذي جرنا إلى الحديث عن هذا كله سؤال يعني سؤالا طرحتموه حول هارون الرشيد.
صحيح.
ودعني أعود بك وبالمشاهد إلى من أين جاءت هذه الثنائية في تاريخ هارون الرشيد حتى أصبح القارئ أو السامع أو المشاهد حينما تحول هارون الرشيد إلى عمل فني أصبح في حيرة من أمره. أي الهارونين هو
يتبع؟ أي الهارونين هو؟
نعم. دائما إذا كنا نقول إن الفضيلة وسط بين وزيلتين فيمكن على قياسها أن نقول إن الحق أو الحقيقة وسط بين إفكين أو مبالغتين. هناك من بالغ.
الحق ليس وسط. الحق
لا، الحق واضح وأبلغ.
لا حرج.
نعم. لكن حقيقة الأمر حينما يتم المبالغة بها وتصبح إحنا قلنا إن من ميزات أمتنا الوسطية.
تمام.
لا إفراط ولا تفريط.
جميل. أنا معي ثلاث دقائق. هارون الرشيد هو من؟
هارون الرشيد كتبت بعض الكتب تجعل منه شخصا كما تفضلتم يغزو عاما ويحج عاما وحج ماشيا ولم يحج ماشيا إلا هو، وكان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة وكان يستدعي أحد الفقهاء وقال احملوني إلى قبري وحمل فنظر إليه على الرغم من أنه لم يدفن فيه ودفن في طوس لأنه لحقته أو توفي هناك، وكان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قدم. إذن هو شخص بهذه الصورة
تقيه
وقل ما شئ. ثم على جانب آخر هناك من أمثال أبي فرج الأصفهاني
في الأغاني،
وهو شيعي ومؤرخ ماجن، يعني مؤرخ هو ليس مؤرخا، هو أصلاً يجمع الأدب وكتابه الأغاني، أي يجمع ما كتب حول الشعر.
تمام.
الأغاني كان الشعر.
لا.
فكان يصور مجلس هارون الرشيد ويبالغ في تصويره كأنه يجلس على أريكته، وكتب ذلك عن هارون الرشيد مثلا.
تمام.
وذكر في حديثه عن علاقة هارون الرشيد بأبي نواس الحسن بن هاني
والبرامكة
ويجلس حوله وهذا فيما يتعلق بأخته العباسة، ويجلس حوله والقيان يجلسنا أمامه يعزفنا وكذا وكذا.
على تحقيق حضرتك بقى
هذا هارون الرشيد،
انا مع نصف دقيقة.
حاضر.
على تحقيق حضرتك ما هو؟
يمكن ان يكون اقرب الى الصورة الاولى منه الى ثانية، لكنه لم يخلو من هذا لان ابهة الملك انذاك كانت تقتضي شيئا من هذه المظاهر، لا سيما في ظل ما يعرف بالجواري، في ظل ما يعرف بملك اليمين، وأنه كان يمكن أن يستمتع بقصر تسمح فيه جواريها، هذا لا بأس به. لكن السؤال من الذي يندس ليكتب هذه الأشياء؟ ربما بعضها من شطحات، وهذا يقول لك يرجع لمن يؤرخ. فأنت الآن مثلا لو جئت بصحفي أو صحفي كما تقولون يكتب مثلا عن شارع الهرم، إذا كان يعمل في مجلة من المجلات التي لا تعنى إلا بالفن لا يأتيك إلا بالشاعر كذا كزن وكذا ويأتي بكذا وكذا، لا يجسد لك إلا هذا الجانب
سليم
وتقول
ينظر من زاوية أو بالسياحة والآثار
يتكلم
عن البزارات الموجودة،
ومن يتحدث عن الجوانب الدينية يقول هذا الشارع عمر بعشرات المساجد وكذا وكذا وكذا. يبقى الزاوية التي يتم تناولها. ف أبو فرج الأصفهاني كان شيعيا من جهة، والشيء الآخر كان لا يعنى إلا بالجوانب، يعني كما نقول
أخبار الفن،
محرر في أخبار الفن أو في مجلة صياد أو الشبكة أو كذا.
لكن هارون الرشيد كان إلى جانب الإيمان والتقوى والعمل بالقرآن والسنة أقرب منه إلى جانب
نعم. ولذلك عصره كان إلى حد كبير
عصره
وأحسن تربية أولاده يعني الأمين والمأمون على وجه الخصوص وهو الذي شيد بيت الحكمة.
ما زال السؤال مطروحا وربما نحتاج إلى حلقات بالفعل يعني هذا حلقات قليلة لا تفي بالغرض. لماذا دائما محاولة النيل من رموز وقامات أو القادة القامة والقيمة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية؟ ربما يكون لنا لقاءات أخرى دكتور هاشم. شكرا حضرتك على هذا.
شكرا لك.
مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم والمؤرخ الكبير أستاذ دكتور هاشم عبد الراضي أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لحضرتك دكتور هاشم. وحتى الضمان للإخوان الجديد نترككم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم وإلى اللقاء.